بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. في حياة الإنسان ترابط وثيق بين العقيدة والعبادة والسلوك، وأي خلل يصيب أحد هذه المجالات يسبب ضيقا في الحياة ونوعا من الحرمان وضنك العيش، وخصوصا في العقيدة. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وعلى لسان الحبيب المصطفى وأهل البيت لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وأظهرها لنا، حتى لا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل، ولا يتمكن أحد منا أن يقف يوم القيامة بين يدي الله ويقول لله: أنا لم يصلني هذا الخبر، أو أنا لم أعرف هذه الحجة، أو يا رب لماذا إذا كنت تعلم أني أنا من أهل النار لماذا أدخلتني النار؟ هذه الإشكاليات التي تدور في رؤوس بعض الناس ما إلها نصيب من الصحة والواقع، لأننا عندما نقرأ القرآن الكريم نجد الملائكة يخاطبون الإنسان من سكرات الموت إلى لحظة نزوله في القبر إلى عالم البرزخ إلى مروره على الصراط إلى وقوفه بين يدي الله في الحساب إلى أن يدخل الإنسان العاصي الكافر يدخل النار، والملائكة يخاطبونه: ألم يأتكم رسل منكم؟ ألم يأتكم رسل من الله ينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ الجواب: قالوا بلى، أو لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، وما يصنع الله بظلمنا وعذابنا؟ رب العالمين أرحم الراحمين، خلقنا ليرحمنا، ما خلقنا ليظلمنا، لكن نحن نظلم أنفسنا. الآن لاحظوا دقة التعبير في هذه اللوحة الملائكية الرائعة في سورة لقمان. ويجب أن نلتفت ونحن على منبر سيد الشهداء وريحانة رسول الله الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، يجب أن نلتفت إلى عمق الخطاب القرآني. ما نأخذ الأمور هكذا فقط الظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الخطاب في القرآن له ظاهر وله باطن، ظاهره أنيق وباطنه عميق، يحتاج إلى غوص بعقولنا ومشاعرنا وأفكارنا وقلوبنا حتى نستخرج اللآلئ والدرر، حتى نستخرج الحق ونصل إليه. كما يقول أبو جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول أول الآية في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء آخر. هذا من يقوله؟ أهل البيت. لذلك لا يعرف القرآن إلا من خوطب به، وإلا إذا ذهبت إلى غير أهل البيت فإنك لا يمكن أن تجد تفسيرا صحيحا للقرآن الكريم. والآن أمام عيني مئات الأمثلة والشواهد، لكني ما أريد أن أخرج من البحث، ممكن أني أشير إليها في ليلة من الليالي وأقول لكم هذه الآيات وهذه الأمور ابحثوا عن تفسير دقيق لها، لا تجدون تفسيرا لها إلا عند أهل البيت، لا يمكن أن تفسر. وخصوصا في سورة الإسراء، في سورة الإسراء من أولها أقرأ، وفي سورة الروم إشارة كأنه بعض الشباب يريد أن يعرف بعض الأمور، اتركها في رأسك في بالك هذه الليلة. اقرأوا سورة الإسراء أولها إلى آية 20 إلى آية 60 إلى كل السورة، في كل الآيات ابحثوا عن تفسير دقيق لهذه السورة. أنا أتحدى أي مفسر في العالم اليوم يستطيع أن يعطي تفسير لسورة الإسراء من دون الرجوع إلى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لأنه من دون الرجوع إلى أهل البيت لا تجد لها تفسيرا. وهذا الكلام معناه عبث، والله أحكم الحاكمين، وهو بعيد عن العبث وبعيد عن الفوضى. كذلك في سورة الروم، كذلك في السور الأخرى من القرآن الكريم، إذا قرأتها وأنا أتناولها لكم إن شاء الله، لأن هذه قضية الإسراء أنا ما ذكرتها لكم، أذكرها لكم إن شاء الله في الليالي القادمة، ونؤكد على الرجوع إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآن لاحظوا هذه السورة، لقمان الحكيم آتاه الله الحكمة، لا لنسب ولا لحسب ولا لجمال ولا لمال كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، وإنما هذا الرجل أخلص نيته لله سبحانه وتعالى، أخلص نيته لله. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، فنزلت عليه الحكمة. الآن الحكمة ماذا تعني؟ انظر القرآن هو يفسر بعضه بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة. بعد الحكمة يطلب الشكر، الحكمة إذا النعمة كبرى يجب أن تنتبه إليه. أن يشكر لله، ومن يشكر، اللي يشكر الله يشكر لنفسه، لأن شكر رب العالمين هو بناء الإنسان، تتكامل النفس بالشكر. أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر، يعني هناك نعمة مقابلها إما شكر أو كفران، ومن كفر فإن الله غني حميد. بعد ذلك يبين لك معنى الحكمة التي أنزلها الله على لقمان بالآيات التي بعدها. يبدأ بتوحيد الله، ومن أين يبدأ؟ يتكلم مع أعز الناس إليه وأقرب الناس إلى قلبه وأكثر الناس نفعا في المجتمع، الولد الشاب، فيتحدث مع ولده بأسلوب رقيق، بأسلوب الأب الوالد الرحيم الذي يريد الخير لأولاده. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني الأب يجب أن يأخذ طريق الموعظة مع ولده وليس طريق الجدل والعنف والقسوة والغلظة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما دامت الحكمة موجودة عند لقمان، إذن الموعظة الحسنة هنا تأتي. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا توحيد رب العالمين. ثم بعد ذلك يبين التوحيد أين يظهر. يظهر في موضعين. الموضع الأول، نحن كلنا ندرك أيها الأحبة أن كل كائن من الكائنات الموجودة خصوصا في عالم الأحياء، لا يتكامل الكائن الحي إلا في جوه ومناخه الخاص به. الطير لا يتكامل إلا في العش، صحيح ولا مو صحيح؟ إذا ضربت عش الطير لا يمكن أن يتكامل ولا يطلع ريشه ولا يمكن أن يكبر ولا يقوى ولا يقدر على الطيران. كذلك الإنسان، عندما يتكامل الإنسان إنما يتكامل في أسرة، يتكامل في بيت، يتكامل في جو مؤلف من أب رحيم وأم حنونة طيبة. اسمع التعبير الدقيق. ومن هنا كانت قضية بناء الأسرة وقضية الزواج عقد جعله الله سبحانه وتعالى من أوثق العقود، وسماه ميثاقا غليظا، وجعله بمنزلة الميثاق الذي جعله الله بينه وبين رسله وأنبيائه. يقول بالنسبة للأنبياء وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وبالنسبة للنساء يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. التفت لهذا العقد المقدس اللي صار عندنا الآن، ولا أسهل من هذا العقد. يتزوج يوم واحد ويطلق، يتزوج شهر ويطلق، يتزوج شهرين أو ثلاثة أشهر ويطلق. ولذلك تجد الأسرة المحطمة اليوم أكثر منها من أي وقت مضى، في حين نحن مطلوب منا أن نبني أسرة صلبة قوية، لأننا نريد أن نقف بوجه أعداء الله وأعداء الإنسانية وأعداء الدين على مر التاريخ. ووقوفنا بوجوه هؤلاء وقوف كلمة ووقوف تربية ووقوف فكر يتحدى فكر منحرف. وهذا الفكر المستقيم لا ينشأ إلا في أسرة مستقيمة. لذلك القرآن الكريم يطلق على الأسرة أنها حصن حصين. الرجل المتزوج يقال له محصن، المرأة المتزوجة محصنة. ماذا تعني محصنة؟ يعني تتمتع بحصانة نسبة إلى الأسرة التي هي حصن حصين، لا يمكن اختراق هذا الحصن أبدا. فيعلم أن الزواج رحلة مقدسة وهذا العقد مقدس. ولذلك يأتي الإسلام يركز عليه، يوصل آباء إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ابحثوا عن الأخلاق في الشاب، وأنت الشاب ابحث عن الأخلاق والدين في المرأة، في الفتاة التي تريد أن تخطبها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب الأنصاري، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالأسرة هنا تنشأ هذه المدرسة، وينشأ الأطفال في جو من الحنان والمحبة والأسرة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الصور المودة والرحمة والعقل والتفكر والإنسانية موجودة في هذه الأسرة الطيبة، لينشأ الأطفال والولدان الطيبون ينشؤون تنشئة طيبة. يطلع هذا الطفل الذي أخذ من حجر الأم تربية وحنان، ومن صدرها لبنا سائغا، شرابه ممزوجا بولاية أهل البيت وبحب علي وفاطمة والحسن والحسين. هذا ما يكون أعظم منه في الحياة. هذا المعنى الدقيق الذي يريد القرآن الكريم أن يقوله لكم أيها الأحبة. فيأتي لقمان يطلق هذه الوصية الى ولده. وكيف انت لاحظ الشاب يحتاج كلمة طيبة، الشباب ارق افئدة اسرع الى الخير يقول عنهم الرسول واهل البيت، فاذا تركناهم للاعاصير وللتيارات وتركناهم لهنا وهناك واخذوهم منا، صدقوني اننا لا يمكن ان نعذر امام الله سبحانه وتعالى. انتبهوا لهذه الكلمة، انتبهوا. صحيح هناك وزارات الشباب في العالم العربي والاسلامي، لكن هذه الوزارة ماذا تصنع للشباب؟ ماذا تصنع لهم؟ ها؟ ماذا تفتح لهم؟ تفتح لهم نوادي، ماذا يصنعون بهذه النوادي؟ تفتح لهم دور ملاهي وتلهي، وماذا تصنع لهم؟ تخلطهم رجال ونساء، شباب وشبان، فتيان وفتيات، ها؟ تطلقهم في رحلات طويلة الأمد، تبين لهم أن الإنسان اليوم يعيش هذا العصر من دون التزام بعقيدة ودين ومبادئ وقيم، حتى يصنعوا منهم شبابا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وخصوصا الآن هالموجة هاي الجديدة التي جاءت، الشاب المؤمن أقل إيمان يكون عنده يتهم بأنه هذا من الأصوليين. لاحظ كيف؟ حتى صرت على المنبر تخاف تقول القاعدة العلمية، بس تقول القاعدة يمكن واحد ما يعرف عربي يقول هذا ذكر القاعدة مال بن لادن، كتبوا عليه تقرير بسرعة. لا، المسألة أكبر من هذه أيها الأحبة، المسألة كبيرة جدا. إذا الإنسان اتجه إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يأخذنا في هذه الرحلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أهل البيت. اسمع لقمان كيف يحدث ولده. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، بني تصغير الابن، يعني أنت لما تصغر ولدك بالنداء تعطيه محبة وعاطفة وحنان أكثر، تبين له هذا الشيء. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعد ذلك يقول ووصينا الإنسان بوالديه، ليشير إلى موضعين. الموضع الأول بناء الأسرة، وأن الأسرة هي التي تبني الأسس الأخلاقية والقواعد وتبني روح الشاب كما يقول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ويشير إلى دور الأسرة يوم عاشوراء. قال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. ثم يأتي إلى الأسرة إلى الأم يقول وحجور، حجور جمع حجر يعني حجر الأم، يعني الأمهات الطيبات المؤمنات. يبين الحسين دور المرأة في المعركة، في المجتمع، في بناء الإنسان، وأن لها دورا عميقا وكبيرا. وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين. وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. إذن هذا الجانب الأول الأسرة. لكن على كلام أبي جعفر الباقر روحي فداه، أن الآية أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء، هنا تأتي إلى أهل البيت فتلتفت ووصينا الإنسان بوالديه، يفسرها لك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة، ووصينا الإنسان بوالديه يعني بمحمد وعلي، يعني بالنبوة والإمامة. لأن لقمان كان يتحدث عن التوحيد، وبعد التوحيد النبوة، وبعد النبوة الإمامة. فلاحظ العمق وين يكون. بعد ذلك يأتي القرآن يفسر بعضه بعضا، يوم القيامة الذين كفروا وابتعدوا عن أهل البيت يطلبون من الله أن يريهم رجلين، واحد من الجن يعني أثر به الجن طريقة الشيطان، وآخر من الإنس. وقالوا ربنا أرنا اللذين، اللذين مو الذين، اللذين يعني اثنين. وقالوا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. الآن شوف التعبير، وإن جاهداك، يعني هذا النداء أرنا اللذين، هنا صار النداء على هذين الرجلين اللي واحد من الجن وواحد من الإنس في إطلاق عام، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم يرجع للأبوين يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإلا ما يطلب منك أن تصاحب أبوين كافرين معروفة، كيف يطلب منك هذا الكلام؟ المسلمون كانوا يقاتلون آباءهم وإخوانهم الكفر، كانوا يقاتلوهم يوم بدر، الابن يقاتل الأب والأب يقاتل الابن، صح ولا مو صحيح؟ فكيف وصاحبهما في الدنيا معروفة؟ فشوفوا دقة التعبير، وصاحبهما في الدنيا معروفة. بعد ذلك يأتي أصول الدين التوحيد، ومع التوحيد العدل. الآن لقمان يبين لك العدالة وين، ثم النبوة، ومع النبوة الإمامة، وبينت ووصينا الإنسان بوالديه. بعد ذلك يأتي إلى المعاد في يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لاحظ التعبير الدقيق. وبعد ذلك في نفس الوصية أن هذا الترابط الموجود بين العقيدة والعبادة والسلوك يحتاج إلى مثل أعلى لك في الحياة، يحتاج أنك تتبرع من أعداء هذا المثل الأعلى وتحتضن أولياءه وتمشي في طريق المثل الأعلى، واتبع سبيل من أناب إليه. شوف المثل الأعلى في نفس الآيات، لاحظتم؟ واتبع سبيل، لاحظوا دقة التعبير في العقيدة الإسلامية والحكمة في القرآن الكريم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يأتي إلى العدالة على لسان أب طاهر طيب يخاطب ولده، قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لا يخفى عليه شيء، ما من غائبة في السماوات ولا في الأرض إلا ولها كتاب عند الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي إلى العبادة الآن بعد استعراض العقيدة والمثل الأعلى وأصول الدين والتوحيد والنبوة والإمامة والعدل بعد التوحيد والمعاش في يوم القيامة. بعد ذلك يأتي إلى العبادة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، لأن الصلاة صلتك مع الله أيها الشاب الطيب. الصلاة إذا تركت جاءت موجة الشهوات وأخذت الإنسان، هناك تجاذب واستقطاب في النفس بين الصلاة وبين الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إذا اتبعوا الشهوات أضاعوا الصلاة، إذا حفظوا الصلاة وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، يعني حافظوا على الصلاة، المحافظة على الصلاة تبعدك عن الشهوات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن هنا كانت الصلاة رحلة تربوية، عندما تصلي الصلاة لها محتوى ومضمون، هذا المضمون التربوي ينعكس على سلوكك في المجتمع. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. تقرؤون هذا أم لا؟ لا تقرؤونه في سورة الجمعة، تمام؟ فإذا قضيت الصلاة ماذا تصنعون أيها المؤمنون؟ الله يقول فانتشروا في الأرض، لأن الإسلام دين الحياة. الإسلام ما يريدك فقط تصلي وتصوم، لا، يريدك تصلي ثم هذه الصلاة تنعكس على المعاملة وعلى السلوك وعلى أني كيف أتعامل مع الآخرين، هنا تبين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. تخفى على الله خافية؟ أنا حقيقة أتعجب أحيانا، وإن كان عندما تتفكر في عظمة الله يذهب عنك، تذهب عنك حالة العجب والعجب والتعجب. أقرأ في المراسيل العلمية والتقارير العلمية اللي يعطوها علماء الفضاء حديثا اللي منشورة قبل أشهر، فأجد أن بعض النجوم التي يصل ضوءها إلينا كاتبين هذه من أشهر اكتشفوها، النور يقطع رحلة 5 مليارات سنة ضوئية. تأملوا هذا التعبير أيها الأحبة كلكم جميعا، 5 مليارات سنة ضوئية نور بعض النجوم التي نراها بأعيننا يقول العلماء، وسرعة الضوء كلكم تحفظونها خصوصا الشباب اللي يدرسون الفيزياء، سرعة الضوء 186 ألف ميل في الثانية الواحدة أو 300 ألف كيلومتر. فتصوروا الضوء الذي يقطع رحلة في كل ثانية 300 ألف كيلومتر، 186 ألف ميل بالثانية الواحدة، هذا الضوء يقطع مسافة 5 مليارات سنة حتى يصل إلينا ونرى النجوم بأعيننا. العلماء يقولون هذه النجوم تبعد عنا 5 مليارات سنة ضوئية. بالله عليكم انتبهوا لعظمة الحق. شوف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول هذه النجوم التي ترونها بأم أعينكم هذه في السماء الأولى، السماء الثانية ما تشوفون نجومها أبدا. كل النجوم التي ترونها أمامكم السماء الأولى، لأن القرآن يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الدنيا يعني الدنية يعني الأولى من الدنو من القرب، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بالله عليكم يا رجال يا نساء أيها المؤمنون والمؤمنات تأملوا، لأن القرآن يطلب منا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا تأملوا هذا الوضع، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول السماء الأولى إذا وضعناها في السماء الثانية، والحديث محفوظ لأن دائما يقرأ، كما نضع حلقة صغيرة في فلاة واسعة. والسماء الثانية والأولى إذا وضعناهما في السماء الثالثة نفس الشيء، كأنما نضع حلقة أو حلقة صغيرة في فلاة واسعة. بعد ذلك يقول السماوات الستة إذا وضعناها في السماء السابعة كأنما وضعنا حلقة أو حلقة في فلاة واسعة. بالله عليكم انتبهوا الآن، ولا تنسوا اللي يقول 5 مليارات سنة ضوئية في السماء الأولى، فوين السماء الثانية؟ وين الثالثة؟ والسماوات السبعة وين تكون؟ بعدين السماوات السبعة يقول الرسول إذا وضعت في الكرسي كأنما تضع حبة رمل صغيرة في فضاء واسع، لأن القرآن يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا نص في القرآن الكريم. فإذا كان الأمر كذلك فعرش الله أين يكون؟ ها الجنة وين تكون يا أحبتي؟ تأملوا هذا التعبير، لاحظوه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصل إلى سدرة المنتهى، يعني إلى مرحلة حتى الملائكة تتوقف عندها، حتى جبرائيل يتوقف ويقول يا رسول الله أنا لا أستطيع أن أخترق الحجب، أنت يا حبيب الله انطلق، ما في شيء أمامك يمنعك. فرسول الله ينطلق ويقول القرآن عنه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. شوف هذا الرسول العظيم الذي يتحدث عنه القرآن ويتحدث عنه الإمام علي بن الحسين زين العابدين، يقول أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، انا ابن من حمل على البراق في الهوى، انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرة المنتهى، انا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، انا ابن من اوحى اليه الجليل ما اوحى، انا ابن محمد المصطفى. انا ابن علي المرتضى، انا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا اله الا الله. تأملوا هذا الاسلام العظيم يا اخوة، لاحظوه بدقة متناهية. اذا عرفنا هذه العظمة وهذا الاسلام وهذا الترابط اللي موجود في الكون، الله سبحانه وتعالى يقول كل شيء في هذا الوجود انما خلقته من اجل محمد واهل بيته. ولا اقبل من عبد صرفا ولا عبادة الا بولاية اهل البيت، هكذا النص اللي موجود. حتى الله يخاطب حبيبه المصطفى، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الله يعصمك من الناس. اذا كان هذا هو الدين ايها الاحبة وهذا هو الاسلام، المفروض بنا ماذا نصنع؟ هل نقف مكتوف الايدي امام هذه الموجات المتناحرة المتناوحة الكافرة التي تأخذنا وتضربنا يمينا وشمالا، ام اننا نحفظ انفسنا ونحفظ اسرتنا ونحفظ ابناءنا ونحفظ بناتنا من الضياع لنوجههم الى الحق باخلاقنا وسلوكنا وعبادتنا. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل، ذكروا الخمس مليارات سنة هاي السماء الاولى وكلام لقمان، وكيف تكون هاي حبة الخردل الضعيفة الصغيرة؟ يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. لذلك في ساحة المحشر يعرض الكتاب، هذا رجل مات ارتحل الى الله، اكتب ما عندي ورق في البداية، كفنك موجود وله كفن، حتى اذا لم يلف بكفن له كفن في عالم البرزخ، هذا كفنك موجود، قلم ودوات، هذا اصبعك ولعاب فمك، اكتب. ما استطيع ان اقرأ، لا، قراءتك الان اعظم من اي وقت مضى. ما اعرف الحساب، لا، الان عندك قدرة على الحساب ما كنت تتصورها، لا اينشتاين ولا نيوتن يوصل اليه. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، عندك قدرة على الحساب ما موجودة عند احد اخر. فلما يلاحظ الانسان واذا الله اكبر، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، طائره هو الكتاب يعلق في العنق. لماذا سمي الكتاب طائر؟ لان الانسان من خوفه تطير عيناه بام رأسه، هكذا يطلع، هكذا الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ينظر الى الكتاب يتعجب، الله الله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاه. لذلك امير المؤمنين سلام الله عليه لما يمر في الكوفة على رجل جالس مهذار يتكلم كثيرا قال له هون عليك يا اخ العرب، انك تملي على كاتبيك كتابا الى الله الى ربك، فانظر ماذا تكتب بهذا الكتاب. في كل يوم من الصباح الى المساء نحن نملي على الكاتبين، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين، هل كرمناهم احنا؟ بالله عليك، الله يقول عندكم ملائكة، وهؤلاء الملائكة كرام فكرموهم، لا تجعلوهم يكتبوا السيئات، الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول لا تسيئوا ولا تسوءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأعمالكم. قيل كيف نسوء لرسول الله؟ قال لأنكم تعملون الأعمال السيئة وتعرض أعمالكم على رسول الله في كل يوم فيراها الرسول فيسوءه ذلك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون أهل البيت سلام الله عليهم. ولذلك نحن نعتقد أن كتبنا تعرض أيضا على إمامنا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال انظر ماذا تكتب يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تدخل في بيتك بحسن خلق وبكلام طيب مع الزوجة، الزوجة كلام طيب مع الرجل مع زوجها، مع الأولاد مع البنات مع البنيات الصغار في البيت كلها صدقات، أنفاس طيبة صدقات تدفع البلاء، تقبل ابنك قبلة تعتبر صدقة، تقبل ابنتك صدقة، تمسح بيدك على رأس يتيم 70 حسنة تسجل لك وتمحى 70 سيئة وترفع لك 70 درجة أو 70 درجة لأنك وضعت يدك على إنسان ضعيف يتيم فقد القلب الذي كان يمده بالعطف والحنان. يتيم هذا إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده يتيم في البيت، هذا اليتيم توفي فانزعج الرسول وبكى عليه، فقالوا يا رسول الله أكثرت بكاءك على هذا اليتيم؟ قال هذا اليتيم كان عندي في البيت. قالوا يا رسول الله يوجد يتامى آخرون نجيب لك؟ قال لا، هذا اليتيم كان في البيت وكان عنده عنصر مشاكسة يعني كثير الحركة، فالثواب كان عندي منه أكثر. كلما تتحمل اليتيم الله يرفع شأنك. ورسول الله أسوة حسنة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال رسول الله إياكم ودمعة اليتيم فإنها تسري في الليل والناس نيام. نصف الليل ودمعة المظلوم أيضا. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. شوف الحسرة، هاي الحسرة مهمة يا أحبي. المظلوم نايم والحسرة في قلبه والدمعة في عينه، ها هذه مؤثرة والله، تترك أثر حتى على الجو حتى على السماوات حتى على الأرض، آثار آثار. الإمام علي سلام الله عليه هذا الحاكم الإسلامي أمير المؤمنين يقول أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ وما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسل شغلها تقممها، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة. غرثة يعني فارغة جائعة، وأكباد حرة لأن أبو العيال لما أطفاله في جوع كبده في نار، صح ولا مو صحيح؟ فشوف أمير المؤمنين كيف يتحدث، وأكباد حرة أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. ما الذي دمر المجتمعات في الماضي في الأزمنة الغابرة كما يتحدث القرآن الكريم؟ عمي اليوم إذا في رحمة علينا إحنا الأمة الإسلامية والله ببركات محمد وأهل بيته، ولولا هم لنزل علينا العذاب نزول كامل. ولكن الله يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وإلا قبل النبي كان البلاء ينزل، ينزل البلاء مجتمع فاسد تضربه امواج البلاء، لانه خلص المجتمع الفاسد يعني مريض، والمجتمع المريض يكون عرضة لهجوم الاعداء، كما ان القلب المريض يكون عرضة لهجوم الشياطين، والرأس المريض عرضة لهجوم الشكوك والجهل والعياذ بالله، والنفس المنحرفة عرضة للفساد، وهكذا وهكذا وهكذا. شوف القرآن الكريم يأتي، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، هاي الليالي العشر، العشرة ذي الحجة وعشرة محرم، هذه من اول يوم والليلة خامس محرم الى ليلة العاشر، هذه لها عند الله حكم عام وخاص ونتحدث عنه ان شاء الله. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ صاحب عقل، الم تر كيف فعل ربك بعاد؟ انظروا الى المجتمعات التي دمرت ومزقت بسبب الظلم والفساد. الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. كلا، ليست الاهانة بالغنى والفقر ابدا، وانما الاهانة والتكريم بحمل المبادئ ونبذ المبادئ. كلا بل لا تكرمون اليتيم، هاي المبادئ، ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث اكلا لما، وتحبون المال حبا جما. كلا اذا دكت الارض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. يا ايتها النفس المطمئنة، هاي النفس الناجحة فقط هي نفس المؤمن، وهاي السورة للحسين سلام الله عليه، يقول الامام الصادق، النفس المطمئنة ايضا نفس الحسين سلام الله عليه، يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شوف النعيم، انظر هناك هناك هذا النعيم. فيأتي لقمان بهذه الوصية، يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. انتقل الان الى العبادة، بعد العقيدة راح الى العبادة. يا بني اقم الصلاة، يا شباب الله الله في الصلاة، اللي ما مصلي اليوم يبدأ بصلاته الان، يغتسل ويذهب لصلاته يصلي. والله عندما تقف ايها الشاب بين يدي الله الشيطان يحترق ويسود وجهه، واذا سجد الشاب صاح الشيطان ويلي انا عصيت الله بالسجود، وهذا يسجد لله. اسجد لرب العالمين، اقرأ القرآن ايها الشاب، احفظ نفسك يا حبيبي من هذه التيارات، من اليوم نبدأ. الفتاة كذلك الصلاة عليها من السنة التاسعة، اذا دخلت في العاشرة تكون واجبة. الحجاب كذلك يكون واجب عليها، الحج لبيت الله الحرام واجب عليها، يعني اذا كان لها اخ توأم وهي في سن العاشرة واخوها في سن العاشرة فالعبادات بالنسبة لها واجبة في الاسلام، لكن اخوها ينتظر 3 سنين او 4 سنين او احيانا 5 سنين، وهذا دليل تكريم الاسلام للمرأة، ان الاسلام يحمل المرأة المسؤولية قبل الرجل ب5 سنوات، ب5 سنوات يحملها المسؤولية، هذا اعظم تكريم للمرأة، لان يجعلها في مستوى المسؤولية، انها ويطلب منها ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، اللي عمرها 10 سنين، بينما اخوها طفل عمره 10 سنين، الاسلام ما يأمره ان يقوم بنهضة ومشروع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، يقول له انت بعد سنوات حتى تنضج، ولكن اختك هذه، ولكن اختك هذه ناضجة ومتوجهة إلى الحق، والإسلام يحملها المسؤولية. وهذا المعنى الكبير في الإسلام. لذلك يقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. بعد ذلك يأتي إلى السلوك في المجتمع، هاي العقيدة والعبادة. فأين تظهر؟ تظهر في السلوك في المعاملة. ولا تصعر خدك للناس، لا تتكبر على الناس. إذا عندك فلوس الأموال ما لها قيمة، إذا عندك جاه الجاه ما لها قيمة إذا ما يكون في خدمة الإنسان. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي متخايل. ها، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واغضض من صوتك، اقصد في مشيتك، المشي مالتك التفت إليها. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما. واحد يحفظ لسانه من الكذب، من الغيبة، من النفاق، من النميمة، يسلط عليه التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. واقصد في مشيك. قبلها يقول: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. شوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الله يخاطبه يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه كلها تنبع المعاملة والصلاة العبادة والعقيدة، كلها تندمج في رحلة واحدة، هي رحلة الولاء لأهل البيت، رحلة الشهادات الثلاث. الشهادة الثالثة: والذين هم بشهاداتهم قائمون. اقرأوا هذه الآية. الله ما يقول بشهادتهم أو بشهادتيهم، قال بشهاداتهم. والشهادات جمع، وأقل جمع ثلاثة، يعني الله ومحمد وعلي. هذا المعنى الدقيق الذي يجب أن نلتفت إليه. ولذلك يقول: أطيعوا الله واحد، وأطيعوا الرسول اثنين، وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم أهل البيت، والذي يفسرهم، روح إلى تفسير الرازي، فخر الرازي. الفخر الرازي يقول: أولي الأمر في هذه الآية يجب أن يكونوا معصومين، وهو من أئمة التفسير، يقول يجب أن يكونوا معصومين، لأن الله قرن طاعتهم بطاعة الرسول وطاعة الله. وطاعة الرسول وطاعة رب العالمين يجب أن تكون معصومة، فأولي الأمر معصومون. عظيم جدا. لكن بعد ذلك الفخر الرازي يقول: أولي الأمر هم الأمة الإسلامية، يعني كل الناس أولي الأمر. شوفوا المهزلة وين صارت. يوصل إلى الحقيقة والحق بعد ذلك يرفسه برجله. هي الأمة الإسلامية أولي الأمر حقيقة؟ فإذا كانت الأمة الإسلامية أولي الأمر، فعلى من يجري الأمر؟ على من يجري الأمر؟ ويعني كل إحنا معصومين، كل الناس معصومين، أم أن هناك أئمة، هناك 12 إمام ذكرهم رسول الله وذكرهم جابر بن عبد الله الأنصاري في حديث الزهراء سلام الله عليها، وذكرهم البخاري في حديث جابر، وذكرهم صحيح مسلم، الخلفاء من بعدي 12 خليفة، ويذكر أسماءهم واحدا واحدا، من الإمام علي أمير المؤمنين إلى الحسن والحسين إلى علي بن الحسين زين العابدين إلى محمد بن علي الباقر، ويبعث رسالة مع جابر وقبلة للإمام الباقر، يقول له: يا جابر ستدرك ولدي محمد الباقر، فقبله بين عينيه وسلم عليه، قل له هذه تحية من جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الباقر كان يوم عاشوراء حاضرا في سن الرابعة من عمره مع أبيه الإمام زين العابدين. بعد الإمام الباقر الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، هذه الأسماء التي تطهر القلب والعقل. هذا الإمام الصادق اللي هو رئيس المذاهب الإسلامية. أبو حنيفة درس عند الإمام الصادق، مالك بن أنس درس عند الإمام الصادق، لكن تسمع عن أبي حنيفة وما تسمع شيء عن الإمام الصادق مع الأسف الشديد. كذلك الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه باب الحوائج، الإمام علي بن موسى الرضا، الإمام محمد الجواد الذي أجاب عن 30,000 مسألة في مجلس واحد امتد لـ30 يوم، الإمام علي بن محمد الهادي الإمام الحسن العسكري، الإمام الحجة المنتظر، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوا على بهذا المعنى أيها الأحبة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن والذين هم بشهاداتهم قائمون، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله. والقرآن الكريم يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذه آية موجودة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا القرآن. والسنة النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. والكلام أن منكر ونكير يسألان الميت بقبره أول ليلة، هذا السؤال من ربك من نبيك ما كتابك ما دينك. السؤال الخامس ليس للترك، إذا ما تجاوب على السؤال الخامس كل الأجوبة مطروحة. من إمامك؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم، نص في القرآن الكريم. فهناك اللي عنده جواب يقدم هذا الجواب الصحيح. لذلك الالتزام ببيت فاطمة، هذا البيت الطاهر، رسول الله يأتي ويقف عليه: يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، السلام عليكم يا فاطمة، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ تقول أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك. يقول بني فاطمة إن ربي أمرني أن أستأذن. اربط نفسك بهم، ما هم موجودين في قلبك يا حبيبي، لكن اجعل نفسك هكذا في عملك، أشركهم في عملك. عندك عمل اشرك أهل البيت في العمل، اجعل نسبة معينة من الربح الذي تربحه لأهل البيت لنشر فكرهم، لإنشاء مشاريعهم الطيبة، للمشاركة في المساجد والحسينيات والتكايا والكتب وهكذا. اشركهم في عملك. يقول لها، تقول أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك. قال بني فاطمة إن ربي أمرني أن أستأذن. فيدخل يسمع الحسين يبكي وهو صغير عمره سنتان، يأخذه يضمه إلى صدره، يقول بني فاطمة أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني؟ أنا ما أستطيع أن أسمع بكاء الحسين يا فاطمة. تقول له أبا، وهو في المهد الحسين، هذا أيضا عمره 6 أشهر الرواية، تقول له أبا أنظر إلى مهد الحسين يهتز دون أن أرى أحدا يهزه، وأسمع صوتا يناغي الحسين. قال بني فاطمة هذا جبرائيل يهبط ليهز مهد الحسين ويصعد بالملأ الأعلى، يقول من مثلي وأنا خادم الحسين، أنا خادم الحسين. أي نعم، إن في الجنة نهرا من عسل لعلي ولزهرة وحسين وحسن، هذا جبرائيل يقول هذا الكلام ويهز مهده، يهز مهده. يقول لما كان رسول الله يدعو في البقيع مع الزهراء ومع علي والحسن والحسين، يدعو ينادي: إلهي أمتي ارفع عنهم العذاب، وإذا الحسين رفع عمامته من على رأسه، وكان عمره ذاك اليوم 6 سنوات، وإذا جبرائيل ينادي: يا رسول الله قل للحسين يرد عمامته على رأسه. هذا المنظر أشجى ملائكة السماء، ملائكة السماء، لأنهم معرفة خاصة بالحسين يا حبيبي. يقول إن ملائكة العرش أخرجوا أو أخرجت رؤوسها الملائكة وضجت في البكاء لما رفع الحسين عمامته، لأن الملائكة عارفين ما يجري على هذه العمامة وعلى هذا الرأس. فماذا صنعت الملائكة لما رفع رأس الحسين على الرمح؟ لذلك يقول هذا الشاعر يخاطب: يا سلاب تاج حسين. هذه ملة وحيدة الله يرحمها، كانت في النجف الأشرف أيام قيس صالح الحلي، فعملت بيت شعر او واحد عبود غفلة، انا اذكرهم هالاسماء هذه خدام الحسين الان الله يعلم وين هؤلاء بالفردوس الاعلى، لكن في محرم يبكون على الحسين ايضا هناك في الجنة مآتم العزاء واللطم والبكاء على الحسين. اعظم عمل لاهل الجنة البكاء على الحسين. لذلك هذا حج عبود كان يقول عبود غفلة يا سلاب تاج حسين قل لي وين لباسه، بقوا حائرين سيد صالح الحلي فلان شكامم سبتي الله يرحمهم اكملوا البيت اكملوا، ما استطاعوا ان يكملوا بهذه القوة لان الشطر الاول قوي. يا سلاب تاج حسين قل لي وين لباسه، بهالاسماء اجت ملة وحيدة مخدرة محجبة خادمة الحسين سلمت على العلماء قالت ما بالكم عندكم مسألة، قالوا يا ملة وحيدة عندنا هذا البيت الشطر الاول يا سلام تاج حسين قل لي وين لباسه، قالت يقلها التاج شلك بيه هذا على الرمح محراسه. شوف المعنى الكبير، ولرب بيت واحد من الشعر من قال فينا بيتا من الشعر غفر الله له ذنوبه البته، يعني لم يبق عليه ذنب، واعطاه بيتا في الجنان مع رسول الله، لانهم اصحاب قضية عندهم مظلومية عندهم مأساة عندهم امانة حامليها. الله سبحانه وتعالى هكذا ابتلى الناس ليبين الخبيث من الطيب ويبين الصادق من غير الصادق. هنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لذلك اصبح اسم فاطمة الزهراء يسقط دول ويقيم دول، اسمها واحدة فقط. وكلكم تعلمون الدولة الفاطمية في مصر كيف كانت، وهذا الجامع الازهر بناه ابناء فاطمة، انما سمي الازهر تيمنا باسم فاطمة الزهراء. هذه الحقائق لاحظوها. الامام ابو عبد الله الصادق واهل البيت كان يلاحظون هذا الاسم بدقة. كان جالس الامام ودخل عليه احد اصحابه واظنه ابا بصير، قال له الامام يا ابا محمد، ابو بصير يكنى بابي محمد، قال يا ابا محمد لم ارك منذ يومين، قال سيدي كنت مشغولا باهلي كانت في حالة المخاض ضربها الطلق فاحتجبت عنك تأخرت عليك، قال وضعت، قال نعم سيدي وضعت انثى بنتا ثم نكس رأسه. اليوم قال ما بالك ما بالك ثقلها على الارض ورزقها على الله وهي ريحانة تشمها كما قال رسول الله، وتعيش في غير اجلك وتأكل من غير رزقك، ووجود البنت في البيت رحمة ونعمة، فما سميتها يا ابا محمد؟ قال سيدي سميتها فاطمة. الامام لما سمع انه سماها فاطمة ثلاث مرات قال آه. ثم التفت اليه قال بحقي عليك، اما وانك سميتها فاطمة فلا تلعنها ولا تسبها ولا تضربها. ثم انتقل الامام الى الكوفة، جاءه رجل من اصحابه اسمه بشار المكاري، جاء للامام الصادق في الكوفة. يقول الامام كان على مقربة من مسجد السهلة، في قضية مفصلة لما ذهب الى الحيرة كان في الكوفة. دخلت على الامام وانا مختم، دخلت عليه مهموما حزينا. الامام سألني قال يا بشار تفضل معي كل، قلت والله يا سيدي لا نفس لي للطعام، ما عندي نفس اني اكل طعام. قال ولما؟ قال لاني اخذتني الغيرة من منظر اشجى قلبي واوجعني رأيته في الطريق. يقول الامام ما عقب على كلامي، قال كل من هذا الطعام. يقول اكلت لما فرغت من الطعام، وانما الامام سكت حتى ما يمنع من الطعام، ما سأله عن القضية التي سببت له غصة، اراده ان يأكل. هاي من آداب الضيافة. لما انتهى من الطعام التفت الامام اليه قال له حديثك، يعني قل لي حديثك. قلت له سيدي أنا مررت في الطريق فرأيت جلوازا جلواز يضرب امرأة على رأسها بالسياط وهي تستغيث فلا تغاث، فسألت لماذا يضربها هذا الجلواز؟ قالوا إن هذه المرأة عثرت في الطريق فقالت لعن الله ظالميك يا فاطمة، فجاء هذا الرجل الجلواز وأخذها إلى السلطان إلى قصر السلطان وصار يضربها على رأسها. الإمام يقول بشار المكاري رئيس الإمام الصادق رفع يديه من الطعام وصار يبكي ووضع المنديل على وجهه ودموعه تجري، ثم قال لي يا بشار ومعه بعض أصحابه هلموا بنا إلى مسجد السهلة في الكوفة، هذا مسجد السهلة المعروف للإمام الحجة سلام الله عليه، نذهب هناك ونصلي ونطلب من الله أن يفرج عن هذه المرأة. فقام الإمام يبكي لأن المرأة أخذت وضربت لأنها ذكرت الزهراء فاطمة. يقول دخل الإمام المسجد وصار يصلي وأرسل رجلا من قبله قال اذهب تنظر إلى باب السلطان ماذا يجري على المرأة وعد إلينا وأخبرنا. يقول ذهب الرجل والإمام الصادق سلام الله عليه سجد سجدة ودعا دعاء وارتفع صوته في البكاء، ثم رفع رأسه وقال لي يا بشار أبشرك أن المرأة أطلقت، يعني أطلق سراحة. يقول بينما أنا كذلك وإذا الرجل أقبل مسرعا الذي أرسله الإمام الصادق، فسأله الإمام ما وراءك؟ قال سيدي المرأة أطلقت. قال كيف أطلقت؟ قال رأيتها وقفت بباب القصر أدخلت، بعد ذلك خرج الحاجب سألها عن جريمتها فقالت له أنا عثرت فقلت لعن الله ظالميك يا فاطمة، فجاء هذا الجلواز وضربني على رأسي وفعل بي ما فعل وجاءوا بي إلى القصر هنا. يقول دخل ثم خرج ومعه ما أتى دينار أو درهم فأعطاها للمرأة قال هذا المبلغ من السلطان، قالت لا والله لا أخذ منه ولا فلسا واحدا. يقول رجع الرجل الحاجب وخرج قال السلطان يقول اذهبي إلى أهلك نحن نعتذر منك اذهبي. الإمام قال له رأيتها بعينك؟ قال نعم سيدي. قال رأيتها ما أخذت الدراهم والدنانير؟ قال والله يا مولاي كانت محتاجة للدراهم والدنانير وما أخذت ولا فلسا واحدا. بكى الإمام سلام الله عليه ودعا لها وأعطاهم 700 دينار في سرة، قال اذهبوا إليها وأبلغوها السلام عني، قولوا لها جعفر بن محمد يسلم عليك ويقول نظر الزهراء عليك وأنت معنا في الدنيا والآخرة. يقول جئنا إليها طرقنا الباب خرجت هذه المرأة، سلمنا عليها أعطيناها هذا المبلغ من الإمام الصادق وقلنا لها جعفر بن محمد الصادق يسلم عليك. قالت من أنا حتى يسلم علي جعفر بن محمد؟ ثم وقعت مغمى عليها. لاحظ اللي يعرفون أهل البيت يعرفون حقهم. إلى أن أفاقت وهي تبكي قالت لنا أبلغوا سيدي عن السلام وقولوا له استوهب أمتك من الله، استوهبها من النار، أمتك يعني العبد اللي عندك هي تقصد نفسها، استوهبها من النار فإني ما رأيت أحدا توسل به إلى الله أكثر منكم ومن جدكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هذا المعنى الكبير الذي يأخذنا لهذه المدرسة وخصوصا الليلة الخامسة من محرم، وكأنك أنت تحس معي خصوصا ذكرت لك الكوفة الآن وقلبك راح للكوفة وصرت تفتر وتدور في سكك الكوفة وشوارعها، فترى رجلا عزيزا كريما نور السجود في وجهه لكنه حائر الآن، ما تشوفه بعينك؟ بالله عليك ما تشوفه بقلبك وبعينك؟ حائر الآن يدور في سكك الكوفة وشوارعها يريد من يدله على الطريق، ما عند أحد، إلى أن وقف على باب دار طوع المرأة الطيبة، سلم عليها ردت عليه السلام، قال أمس الله أنا عطشان. ذهبت داخل الدار كل واحد يطلب ماي، يرحون الناس الطيبين يجيبون له ماي يشربوه يشربوه. دخلت داخل الدار جاءت بقدح فيه ماء قدمته لمسلم بن عقيل، هذا الطيب الطاهر اللي يقول عن الحسين انه ثقتي والمفضل من اهل بيتي. شرب الماء ارجعت الاناء، خرجت كانت لها طفلة صغيرة، هاي دائما اذكركم بها، رأتها تبكي عمرها 6 سنوات أو 7، ادخلتها الدار طوعة، قالت لها بني لماذا تبكين؟ ليش تبكين؟ هل تجرأ عليك هذا الرجل الغريب بكلمة او شيء؟ قالت لا يا امه انما انا ابكي له. قالت لماذا تبكين له؟ قالت يا امه لما دخلت انت الان وارجعت الاناء سمعته يقول وعشيرته وذو الله، تبين هذا من عشيرة ومن بيت لكن احنا ما عارفين. فرادت طوعة ارادت ان تعرف من هو هذا الرجل. قالت يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال لا شربت الماء. قالت اذا اذهب الى اهلك. سكت مسلم. رجعت مرة ثانية ارجعت الكلام عليه، يا عبد الله انه لا يحل لك الوقوف على باب داري، اذهب الى اهلك لا تقف هنا. لما سمع لا يحل لك الوقوف، القضية فيها حلال وحرام، هنا التفت اليها قال امس الله ليس لي بهذا المصر اهل ولا عشيرة، هل لك ان تصنعي معروفا وانا اجازيك ان شاء الله اني اكون ضيف عندك هذه الليلة، من انت سيدي؟ قال انا مسلم ابن عقيل. ومسلم مظلوم يا حبيبي، وباب الحوائج الى الله هذا الرجل العظيم، لان كل عائلة مسلم قتلوا، ما بقى عند احد، حتى بنات الصغار سحقتهم حواسر الخيل يوم عاشوراء، اولاد 2 عند سجنوهم، ابن زياد سجنهم 7 سنين، هذا محمد وابراهيم او محمد والطاهر على اختلاف الاسماء، 7 سنين كانا مسجونين، وكل يوم يجي هذا السجان مشكور يجيب لهم رغيف خبز شعير وكوز فيه ماء. فقال احدهما للاخر قال اخي ما دام هذا السجان يجيب لنا كل يوم ماء وخبز فدعنا نصوم نقضي ايامنا بالصيام الى 7 سنين. فعرض على مشكور يا عبد الله اتعرف رسول الله؟ اتعرف امير المؤمنين عليا؟ هذا الرجل يقول نعم ويبكي. اتعرف الحسن والحسين؟ الى ان وصل الى مسلم. اتعرف مسلم؟ قال نعم والله كلما اذكره اتألم. قال يا شيخ نحن يتامى مسلم ابن عقيل، احنا ابونا مسلم وخرجنا من بيتنا من المدينة وانا امي، هذا الكبير يظهر يحكي هو ابراهيم او الطاهر، يقول لمشكور يقول له انا امي وضعت يد اخي هذا الصغير بيدي وقالت هو امانة عندك يا بني. وامه رقية اخت السيدة زينب اخت الحسين بنت الامام علي. شوف اهل البيت كيف. فاطلق سراحهم وراحوا على نهر الفرات بعد ان وقع بيد ذلك الرجل الغشوم في قصة مفصلة. فقتلهما وجاء برأسيهما الى ابن زياد، حتى ابن زياد لما نظر الى وجهيهما والى الجمال اهتز في المجلس وامر رجلا ان يذهب بالقاتل الى مكانه ويضرب عنقه جزاء بما قام به، رغم ان ابن زياد قاسي ولعين لكن قام بهذا العمل. الان لاحظ المسألة وين؟ مسلم مظلوم، يقول لها انا مسلم ابن عقيل، ادخلته الدار على الرحب والسعة، تفضل يا نور عيني، هيأت له بيتا فجلس يصلي الليل كله. لكن بلغ الخبر وصل الى ابن زياد عن طريق ولدها بلال وجاء الجيش واحاط ببيت طوعة. الان شوف المعنى، هذا انقطع به الدرب ذيش المسية، وصل بيته ونده راغ الحمية، يا هل هالبيت ما عندكم مية؟ ترى من العطش قلب انفطر نصفين، اجت لي اهل عفيفة وتقتل معاي وقالت قوم شنو قعدتك هاي؟ لا تقعد يا عقلي وما عيناي روح الهلك قلت يا هلك وين ون ون يتقطع من هالفايات يا هالحرة هلي ما هم بالبلاد غريب الدار واهلي عني ابراد ويا اهلي هلي ما هم جريبين دخل تلك الليلة في بكاء ودعاء ومناجات تقول له يا ذاتي ما عرفتك هاي الابيات اللي فيها معنى والله تقول له يا ذاتي ما عرفتك ومن ريبت منك طردتك وانا الخادمة وسهلة ظلمتك لكن لما احيطت الدار بالجنود والجيش وخرج يقاتلهم قتال علي بن ابي طالب والله وان الناس يرمونه بالقصب والحجارة حتى من فوق السطوح وكان يقاتل قتال الابطال وطاعة تصيح على السطح وش هالكسيرة وليتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة وقادوه مثل الطير مكسور الجناحين وصاحت يا مسلم يا عظم خجلتي فيك اش بيدي وانا حرمة وضعيفة ما اقدر احميك لو يتركونك كان فت قلبي وداويك ان كان سلمت منك يدوم سلم على حسين قالها يا طاب اليوم ما تحصل سلامة عصيش كان بهالبلد طبت يتامى قولي لهم مسلم يبلغكم سلام في قصر ابن زياد هذا الموقف وقف مسلم امام ابن زياد وخاطبه بكل قوة وعزيمة ما فيها لين ولا هوان ولا تراجع وفهمه وعلمه كيف يكون الخطاب مع اهل البيت لكن لما حكمه بالقتل التفت مسلم الى واحد من هؤلاء الجالسين وكان هو عمر بن سعد لعنة الله عليه اوصاه بوصية انك استوهب جثتي ادفنها بعد ذلك بئ سيفي ودرعي وانا مطلوب 700 درهم هذه 65 يوم مسلم بالكوفة كان يستدين فلوس من واحد بقال ويأكل في حين عنده ملايين الاموال ما كان يمد ايده عليها ابدا لانها للفقراء والمساكين والمظلومين ما الى حق ان يتصرف فيها هكذا كان واذا الناس حول قصر الامارة ينتظرون ما الذي يجري على مسلم فاصعد به السطح صعدوا به الى سطح القصر وهناك طلب لحظات يصلي ركعتين وبكى على الحسين يعني ختم حياته بالصلاة والبكاء على الحسين واذا القوا رأس مسلم وجثة مسلم من على القصر الى الارض والناس هكذا استقبلوا هذا الموقف المؤمنين المخلصين في بكاء وغيرهم في شماتة الى ان وصل خبر مقتل مسلم الى الحسين في زرود في طريقه الى العراق واذا الاسديان يمران عليه ويخبراه بمقتل مسلم يقول من كان حاضرا والرواية ينقلها الامام زين العابدين سلام الله عليه يقول نظرنا الى ابي الحسين تقدم الى خيمة عمتي زينب وقف عند باب الخيمة قال اخي زينب اين حميدة بنت مسلم فاخرجت له حميدة اليتيمة اخذها الحسين اجلسها في حجره وصار يقبلها ويمسح بيده على رأسها قالت عم ابا عبد الله تصنع معي كما يصنع باليتامى لعل والدي قد قتل قال بني انا ابوك وبناتي اخواتك اتقل لا شوفك يا ابن سيد البري اصنع الصنع اليتامى اليوم بي بسم الله الرحمن الرحيم دعاء بارك الله فيكم هل دموع والخشوع والتوجه اذكر الدعاء اتجهوا الى الله بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين فرج عنا يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والظالمين والمنافقين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك. أقرأ معي. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات. يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام.